إما أن يكون قد عرف أن هذا الحديث كذب ثم يرويه بعد معرفته لأنه كذب، فهذا واحد ويعتد به، لا فرق بينه وبين الذي اخترع هذا الحديث شاركه في قضية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يظن يرى يعني، أو يرى يعني يظن أن هذا كذب، بارك الله فيه، سواء كان يعلم علما يقينيا أن هذا كذب ثم يرويه، أو كان يظن ظنا أن هذا الحديث كذب، فهو أحد الكاذبين أيضا أو أحد الكذابين. هذا من الحديث سمر الجندب والبيض الشبر رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا حرب على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على سائر الناس، لأن الكذب على رسول الله يدخل في باب التشريع، باب القول على الله بغير علم وبالافتراء على الله، ومن أظلم من افترى الله الكذب. يعني بين يعني الحديث روي باللفظين كاذبين والكاذبين، بلفظ المثنى وبلفظ الجمع، كله صحيح سواء كنا الكاذبين او الكاذبين، يعني المعنى انه كذاب سواء روي هذا اللفظ بصيغه الجمع او بصيغه التثنيه. يقول رحمه الله: والمعنى على روايته في اللفظين صحيح، فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة، يتعاطى دراسة علوم الحديث والعلوم الشرعية بارك الله فيك، وعرف من خلال دراسته أن هذا كذب على رسول الله ويرويه فهو كذلك، أو لم يعلم لأن علمه غيره، قال هذا الحديث أحد العلماء قال هذا الحديث موضوع وعرف عن طريق غيره أن هذا هو الموضوع، فلا يجوز له أن يرويه فيرواه، فهو أيضا أحد الكاذبين أو الكذابين. هذا إذا كان يرويه بغير بيان، أما يرويه ويبين كذبه ومن افترى هذا الحديث فهذا يرفع الشبهة، وما يعرض الناس لاعتقاد أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا روى الحديث مقرورا ببيانه وأنه موضوع وأنه وضعه فلان وراجع كتاب الموضوعات ابن الجوزي أو غيره من كتب الموضوعات كتنزيه الشريعة المرفوعة عن أخبار الشريعة الموضوعة ابن عراق أو الفوائد المجموعة للشوكاني أو غيرها مما ألف في هذا الباب في بيان الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الحديث للتحذير منه وبين حاله وأنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد الناس، فهذا بارك الله فيك يخرج من المسؤولية ومن اللوم على رواية الحديث ولا يدخل في الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بماذا يعرف العلماء يعرفون الحديث أنه موضوع؟ كيف يعرفون ذلك؟ قال: يعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أمة هذا العلم ما شاء الله، منها إقرار واضعه بذلك، وضرب أمثلة لمن لأناس أقروا على أنفسهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الصبح التميمي، عمر بن الصبح بن عمران التميمي قال، ذكر البخاري في التاريخ أنه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بحثت عن نص هذه الخطبة فلم أجدها، فقلتها علقت، هذا تعليق قديم مر الآن، لم أقف على نص هذه الخطبة إلا أنه يوجد في المجروحين والكامل مهور حور العين قبضات التمر وفرق الخبز. وجدت هذا الكلام لكن فضل ما وجدت، هذا من افتراءه وكذبه. يقول مهور حور العين قبضات التمر وفرق الخبز، فإذا بحثتم وجدتم هذا تاريخ يستفيد من طلابه. أنا بحثت في أدب الكتب وما وجدت إلا هذا الكلام في ترجمة هذا الكلام. لكل حال اعترف هذا نفسه بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع له خطبة من عند نفسه لم يكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما اشتملت الخطبة هذا الكلام الذي سجله عنه ابن عدي الكامل وابن حبان في المغرفي. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. ويذكرون أن هذا كان من الأكالين، كان يأكل حوالي 100 قرص، إذا كان بيته يأكل قرصين، إذا كان بيت غيره كل ما يقدمون له من أنواع الخبز والمأكولات يأكلها. قال هذا الله أعلم الله وسلم شاهد ذكر الباب، يعني الأكل هذا مذمة قدرة الأكل، لكن مصيبة الكارثة هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع في فضاء القرآن ووضع في فضل علي 70 حديثا، من الذي كلمه؟ علي عرف الناس فضله، هو الخليفة الرابع رضي الله عنهم مرتبة عالية وأفضل مسائل الصحابة بعد الأربعة رضي الله عنهم، وفي ورقة الحديث هي فضله عليه الصلاة رضي الله عنهم. فما الداعي لافتعال الكذب إلا أن يخزي نفسه ويعرض نفسه لعقوبة الله؟ كذب عليه متعمدا، إذا كذب عليه حديثا واحدا كيف 70 حديثا في فضائل علي وفي فضائل القرآن؟ ما الذي كلفه؟ ما الذي كلفه؟ في فضائل وردت في القرآن، في فضائل القرآن هذه ثلاث نفسه تكفي. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم هذا الثالث والملقب بنوح الجامع أنه وضع ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. قيل ما الذي حملك على هذا؟ قال رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة وعلى مغازي بن إسحاق، فأردت أن أحملهم على اهتمام بالقرآن. معنى كلامه أحبتهم ورغبهم في القرآن. بارك الله فيكم. كلهم من حديث صحيح فضل القرآن، وأن من قرأ بارك الله فيك أن حرف من القرآن بحرف حسنات، الحرف حسنة والحسنة بشر أمثالها. هذا ما نور هذا التطبيق شيء، ما فيش أعلى من هذا التطبيق. الذي يقرأ القرآن يثاب على الحرف الواحد بأشهر حسنة، لو قرأ أدنى سورة كم يحصل على مقدار عظيم من الثواب إذا قرأ مخلصا لله عز وجل لا رياء ولا سمعة. يهلك نفسه ويرفع الناس والعياذ بالله. وضع على ابن عباس احاديث في وضع القران سوره فسوره، وهذا قد نوقف الناس انهمكوا هذا اشتغل بفقه أبي حنيفة وهو من تلاميذ أبي حنيفة بارك الله فيه، ومن تلاميذ ابن إسحاق أيضا، وقد يكون غيره دفعته إلى الكذب ليصرف الناس عن هذا الفقه وعن هذه المغازي. بارك الله فيه. هذه ثلاثة أمثلة لمن أقروا على نفسهم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ينزل منزلة إقراره. اقرأ.
قال رحمه الله: ومنها ما ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم تبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية، أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الفروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقال له: فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 245. فقال: هذا هشام 245. فقال: هذا هشام بن عمار آخر. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن الراوي.
علق الحافظ بن حجر على هذا المثال وقال: يحتمل أن يكون أخطأ في التأريخ، يحتمل أن يكون صادقا، لكن ضرب مثالا يعني صحيحا، وهو أن الناس اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله الجيباري، وكان من أكثر الكذابين. هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ اختلفوا، لا سيكون سمع، لا سيكون ما سمع. وصادق في حال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة. سبحان الله، ينادي على نفسه بالفجور والكذب والقصة والسكوت. الحسن ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يروي عن أبي هريرة؟ والله صيد حدث عنه قبل أن يولد أن الحسن روى، ما قال سيروي، روى عن أبي هريرة. وهذا قد يفيدنا، يقول يسأل ثم يسأل عن مولده، يعني يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، حديث لا يعرف إلا عنده هذا الشيخ المعين، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يتغير منه كذبه، لأن يكون ولد بعد وفاة هذا الشيخ، أو توفي هذا الشيخ وهذا الراوي عنه قتل ما بلغ سن التحمل، فينكشف كذبه. وضرب بذلك مثالا بسؤال ابن حبان رحمه الله للمأمون بن أحمد الحروي، وهذا له قصص وأكاذيب كثيرة، أنه سمع من هشام بن عمار فسأله هذا المكشف به كذب الراوي، وإن كان يحتمل، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا كذب فعلا، دليل أنه قال هذا هشام بن عمار آخر، ها؟ فهذا لا شك أنه كذب، لكن قد يكون هناك قرينة أنه ما كذب أنه أخطأ، وقد يكون دليلا مثل هذا التاريخ على كذب كما في قصة الإمام بن أحمد بن حبان. متى دخلت الشام؟ قال 250 عام 250 هجرية. قال له إن ابن هشام، إن الذي تروي عنه ليس هشام بن عمار، هشام بن عمار الذي تبدي على تروي عنه مات سنة 245. أنت تقول إنك دخلت الشام عام 250 ورويت عن هشام بن عمار، والواقع بخلاف ذلك، فإن هشاما توفي عام 245، يعني قبل دخوله دخول المدعى بخمس سنين. فروى عنه ميت بارك الله فيك، فماذا قال؟ رضي الله يرضاهم، فقال هذا هشام بن عمار آخر. هذا دليل على أنه ما روى هشام بن عمار لا شك. تفضل اقرأ. في حاجة بدي نقرأها هنا بمناسبة الكذب في فضائل القرآن. بثر الأحاديث قرأ هذا التنبيهات.
تنبيهات
هذا تدريب الرجل السيوط.
الأول: من الباطل أيضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسر كما تقدم، وحديث أبي أمامة الباهلي أورده الديلمي من طريق سلام بن سليم المدائني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. الثاني: ورد في فضائل السور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس بموضوع، ولولا خشية الإطالة لأوردت ذلك هنا لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء خصوصا مع قول الدارقطني: أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد، ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثيرا، وتفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فإنه أورد غالب ما جاء في ذلك ليس بموضوع، وإن فاته أشياء. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، واعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضائلها الفاتحة والزهروان والأنعام. الزهروان والأنعام والسبع الطول مجملة والكهف وياسين.
السبع الطول وهي يعني البقرة والعبران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة.
والكهف وياسين ودخان والملك والزلزل والنصر والكافرون والإخلاص.
هذه ثبتت في هذا الحديث.
والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شيئا. الثالث: من الموضوع أيضا حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان، إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة ووصايا علي، وضعها حماد بن عمرو النصيبي، وصية في الجماع وضعها
حماد بن عمرو وصايا علي.
ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح المنطي، ونسخة العقل وضعها داود بن محبر، ووردها الحارث بن أبي ابن أبي أسامة.
نسخة العقل يقول إن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال الله تبارك وتعالى: ما خلقت شيئا مثلك أو أفضل منك، بك كذا وبك كذا وبك كذا. هذا كذب.
وحديث القصة
وضعه الأقرانيون.
وحديث القصة بن ساعد أورده البزار في مسنده، والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن الدوي في تفسيره وهو نحو قراسين.
ونحو هذا
حديث الإسراء
مسنده ابن عباس. هذه فائدة جيدة. أصبح السيوطي لما وجد العلماء يتكلمون على الكذابين في يروون فضائل القرآن، وأكد ذلك الدارقطني، قال: لم يصح إلا فرض سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، خشي أن يعتقد الواقف على هذه على الكلام أن يعتقد أنه لم يثبت في فضاء القرآن شيء. أجاب هذا التنبيه المفيد بارك الله، أجاب القواعد، نص على أحاديث مكتوبة في الحور والبصل والعدس والهريسة والأشياء هذه، دولا يعني اللي يبيعون هذه الأشياء يكذبون، راجعوا الأسلام والحلبة بارك الله فيك، هذه الحقيقة. نعم شكرا. يعني قراءتها عند الاحترار والله يراجع قراءوا على بوحده ياسين. ايوه
قال رحمه الله: وقد يعرف الوضع ايضا بقرائن في الراوي او المروي او فيهما معا، فمن امثله
ذلك سبق لنا معرفة الوضع ليش؟ لإقرار الوضع الضائع الساق أنت ثلاثة أيضا أو ما ينزل منزلة الإقرار أو المعرفة بالتأريخ أيضا.
وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم، قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. قال ابن حبان: كان يضع الحديث وراوي القصة عنه سيف بن عمر. قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان. وفي التدريب: أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، فقيل له: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. فقال: حدثنا مسيد واضح، حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث. انتهى من لسان ميزان.
هذه الأمثلة للطبقة القراءة الدالة على أن هذا الراوي كذاب، هذا يكون الأمثال ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي. كذاب يا ما كذاب. قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم، قال: أخزينهم اليوم. ثم ساق هذا الحديث: معلموا صبيانكم، يعني عن ابن عباس مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. هذا سوف يهدر مدارس حفظ القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قرينة لما جاء ابنه يبكي يشكو من المعلم أن ضربه وقال: لأخذينه اليوم. هذه قرائن واضحة على أنه افترى هذا الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم، افترى هذا الحديث فانتقاما لنفسه. وما يعني عمم الحكم في كل من يعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا من أصول أساس الصحة. إذا تعلم القرآن وعلمه الناس كتابا بذلك وجه الله هذا من خيار الناس وهذا يعني بحكم مناكب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما قال شديد على الطلاب أحب المساكين والأيتام. قال وسعد بن طريف يعني الراوي لا هذا هو الكذب. قال في ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه لأنه كذاب. لا تحرم الرواية إلا عن كذابين والمتهمين. وقال ابن حبان كان يضع الحديث. هذا كلام أئمة الحديث في هذا الرجل. وراوي القصة عنه السيف بن عمر قال حاكم اتهم بالزندقة شر بشيخه وهو في الرواية الساقط. هذا المثال الأول. المثال الثاني قيل للمأموم بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي والشهادة تعصب للأشخاص والمذاهب. نسأل الله العافية. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان. يعني كان بدأ ينتشر مذهب الشافعي في خراسان وحصلت مواجهات بينه وبين الأحناف الذين سبقوهم إلى خراسان. وهذا حنفي متعصب. فقال أحمد بن عبد الله وقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في اللسان وهو في علم. وفي التدريب صفحة 10 أحمد بن عبد البر وأظن رواه في مكان ثاني في التدريب أحمد بن عبد الله وهو الجويباري. وهذا الجيوباري من أشد الناس كذبا وفجورا قبحه الله. حدثنا أحمد عبد الله الجيوباري أنا أقول جيوباري عندي. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يقول في أمة رجل ويقال له محمد بن إدريس فضر على أمتي من إدريس. حوله وسأل الله. ويقول في أمتي رجل يقال له حنيفة هو سراج أمتي ويمكرر هنا ومرة واحدة سراج أمتي وقالها مكررة ومؤكدة هو سراج أمتي ما الذي حمل على الكذب هذا الطعن الشديد في الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة واحتراما لها رضي الله عنه يجعله شر لإبليس. ما الذي حمله العصبية العمياء للمذهب ولصاحب المذهب وأبو حنيفة سراج أمتي الرسول هو سراج أمتي إن أرسلناك شاهد ومشهد رضي الله فذا أي الله أنسر منه رضي الله. هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الكذب والفجور. وقدر أبا حنيفة على الرسول وعلى أصحابه وعلى وعلى. وهذا التعصب موجود الآن والغلو في الأشخاص مع الأسف الشديد الذي يدفع إلى حرب الحق وأهلها. هذا موجود على أبشع الصور وأخبثها. وقد كان الناس يتعصبون لأناس علماء أما الآن يتعصبون الناس جهلاء كذابين ساكتين ويرفعونهم إلى أعلى الليين مع الأسف الشديد. هذا واحد بارك الله فيه. هذا الثاني من الذين تعرف يعرف كذبهم من واقعهم ومن حالهم. وكما فعله محمد بن عكاش الكرماني الكذاب. قال حاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة تقرب إلى الله مش كذب على الله وإلى رسوله. شوف الهوى والجهل. قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منهم. وقال حدثنا السيد بن واضح حدثنا عبد الله بن مبارك ما شاء الله إسناد عظيم. قال يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر النبي قال قال رسول الله من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. والكذب هذا الحديث مشهور عن الزهري ومعروف. يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل قوت الصلاة وإذا هوى الركوع وإذا رفع رأسه إلى الركوع. هذا الحديث ثابت بهذا الإسناد. جاء بحديث ضده جاء بهذا الحديث الكذب ضده يبطل صلاة من يرفع يديه الصلاة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. شوف العصبية العمياء للمذاهب وللأشخاص بارك الله تحارب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام للأكاذيب والافتراءات. وهذا عرف من حاله أنه كذب وافترى هذا الحديث. هذه قرينة قوية لأنه افترى هذا الحديث ولا سيما وقد صادم حديثا يكاد يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل في رفع اليدين بارك الله فيك عند الدخول للصلاة وعند الهوي للركوع عند الرفع منه بارك الله فيك وعند القيام أيضا النهوض للركعة الثالثة. قال فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بهذا السند سند الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغة مبلغ القطع يعني تفيد اليقين لأنه قريبا بالتوتر بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال إثبات الرفع عند الركوع وهي في الموطأ والسائر كتب الحديث. فهذا الحديث مع شهرته إما أن هذا جاهل بهذا الحديث وافترى ضده وإما أنه يعلم بثبوت هذا الحديث ويحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبه والعياذ بالله. وقد ذكروا أن متعصبة المذاهب ولا سيما أهل الرأي يستجيزون نسبة الحديث الذي يوافق القياس الجلي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة قوية يكون قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما في حديث رسول الله في الباب لكن رأى أنه يدل عليه القياس يدل على حكمه القياس فيستجيزون نسبة ذلك إلى رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث دل عليه قياسه وقد يكون قياسا فاسدا. قال القرطبي وإذا ترى كتبا مشهولة بالأحاديث الموضوعة بارك الله فيك سأل الجهل بالحديث جهل الحديث أقبلوا على الفقه بس متعصبين فيقعون في بارك الله فيك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القراءة في الراوي قربنا هذه الأمثلة الثلاثة اكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. على قولي صلاة الله بالنحو ولا لا حرف جر تعرف هذا سيد حيوان كبيرة شيء لا كبيرة شيء شيء كبير ركيب أيوه
هذا كلام يؤمن أن الدعاء المذكور جاء في حديث تفرد بإخراجه كله وأعله بالاضطراب والواقع أن الحديث أصله عند مسلم وغيره
أصل مو هو ليه التكملة الإشكال في التكملة مو في الأصل
لكن اليوم الترمذي صحح الحديث
كله نعم لا احنا نبغى زيادة ثبتها الألباني هذا هو هذا المقيل
قلت إسناد صحيح
اللهم صل وسلم كيف بوث حديث ثوبان ايوه طيب حديث ثاني حديث من؟ فدرسها إيه تدرسها مستقبل إن شاء الله. رحمه الله. أريك هذا هو ما يكلف أحيانا قليلا. بارك الله فيكم. وهذا منهج السلف. هذه الأمور لابد الإنسان أن يثبت في الأمور هذه ويدرس. من خلال الدراسة العلمية على منهج السلف وأصول أهل الحديث يصل إلى الحديث شو الترمذي الإمام وقال الحديث مضطرب ضربه كله رحمه الله والنووي هذا قد شاف أيضا بحث في بحث طويل بحث طويل نعم بارك الله فيكم لفت اضطراب عن أصل الحديث وجاء أبدا مثل هذا الكلام اللي يقول الأخ حديث ثوبان وحديث ابن عمر وكذا ولكن ما حصلت القناعة في دراسة لهذه الأحاديث أظن أحمد شاكر بيّن يعني حال حديث ابن عمر وحديث ثوبان هذا أشار إلى بيانها والله أعلم سبحان الله الحمد لله سلطان فيه سلطان فيه سلطان يحتاجي والله حياكم الله شباب
تنبيه سيكون لقاؤنا بشيخنا الجمعة القادمة بعد المغرب في مسجد سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه بالششة في محاضرة بعنوان حق الله تعالى نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ذلك في موازين حسنات شيخنا وأن يبارك في عمره ووقته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والله رسول الله محمد الآن نعصي ما فيش حديث آخر فضل ياسين ما في حديث آخر فضل ياسين غير هذا موضوع ما في غيره السيوطي استاهل يكون ثبوت الحديث وما ذلك أنا والله درست جزء لكن نسيت
يا حبيب أنت بني من سلف حرام جميل
الله أعلم. حتى في مصر فيه يا علي
مسلم؟
ها راجع راجع الحديث أبوظه حتى حتى مصر لا مسلم ما ترضى أن تكون مني في نوز أصحاب موسى وقصة تبوك لكن يا علي ما أظن ما أظن لا أخشى أن يغلب على ظني أنه مذكور لكن راجع 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 ها الكاذبين هم والكاذبين ها راجع له مسلم راجع مسلم راجع مسلم أقول له راجع له مسلم راجع راجع في مقدمة صراحة مقدمة مسلم أشار في الصفحة 10 أو 11 راجع حياكم الله لا 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 الله يهدأ حياكم الله حياكم الله حياكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم.